بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. بالأمس بقيت عندي مجموعة أسئلة أجيب عليها، ثم نفتح الخطوط بإذن الله تعالى بعد ذلك. الأخ محمد من الشارقة سأل 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل العلماء الذين قدموا خدمات للإنسانية ما موقفهم عند الله جل وعلا يوم القيامة؟ هل يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ محمد، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لمسألة الجنة والنار، هي ملك لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحدد من يدخل الجنة أو يدخل النار إلا الله جل وعلا، ولذلك ليس لأحد الحق أبدا أن يقول هذا في الجنة وهذا في النار، إلا من أخبر الله جل وعلا عنه ذلك، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، جعل الله الجنة دار المتقين وجعل النار دار الكافرين. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا الذي يملك الجنة ويملك النار حدد سبحانه وتعالى من يدخل الجنة وحدد من يدخل النار، فأخبر بأن الجنة هي دار المتقين. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأما النار أعاذنا الله وإياكم من النار، فهي دار المشركين والكفار. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يحب الظالمين. وقال الله جل وعلا على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل تلاحظ يا أخي الفاضل كيف أن الله عز وجل الذي بيده كل شيء فرق بين الناس، فجعل الجنة دار المؤمنين المتقين وجعل النار دار الكافرين والمشركين. وبالنسبة للمهمة العظمى التي خلق الله عز وجل لأجلها الناس في هذه الدنيا، هي عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك الأصل في خلق الخلق أن يعبدوا الله وأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا وأن لا يكفروا به، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى دار أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا أصل الخلق. ولذلك الدنيا أصلا هي سخرت للإنسان حتى يقيم العبودية لله عز وجل. الأمر الآخر، يعني جاء في القرآن والسنة ما يفيد بأن الإنسان الذي عمل صالحا في هذه الدنيا لكنه لم يؤمن بالله ولم يوحد الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإنما يجازيه جل وعلا في الدنيا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان، هذا من رموز العرب، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف وكان يعين المسكين والفقير، فقال: إني رأيت قصبه، إني رأيته يجر قصبه في النار. قالت: بما يا رسول الله؟ قال: لأنه لم يقل يوما: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام موقفه مع أبي طالب، أبو طالب حمى النبي عليه الصلاة والسلام ووقف المواقف العظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حزين، يقول: يا عمّا، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو في سياق الموت. فقال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا أولي قربى. حتى قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: ما فعلت لعمك الذي كان يحوطك ويحميك وكذا؟ قال: دعوت الله له أو شفع له. قال: فأخرجه الله من وسط النار إلى ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. ما نفع أبو طالب هذا الحماية؟ ليش؟ لأنه ما قال لا إله إلا الله بلسانه معتقدا، بقلبه عاملا، بجوارحه. بل أزيدك أمر آخر: الأنبياء أليسوا هم أفضل الخلق؟ أفضل الخلق الأنبياء. لاحظ، لو الله عز وجل قال، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأنبياء هم الأنبياء، ها؟ لو إن شاء الله، طبعا بعيد، هذا بعيد، حاشا الأنبياء، لأنهم أصلا هم الذين أرسلهم الله لدلالة الناس على الله. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إبراهيم ماذا كان يقول؟ يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني مرتبة النبوة وأبهة الرسالة فيما لو إذا أشركوا وحاشاهم، الله لا يقبل منه، لأن الله هو الخلاق، هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك هدده الله عز وجل، وقال جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال: فمن تولى بعد ذلك منكم. طبعا أحد أوجه التفسير أن المقصود به الأنبياء، وقيل المقصود به أتباع الأنبياء. فيا أخي الفاضل، بارك الله فيك، يجب على المسلم لا يعني يقدم العاطفة في مثل هذه المسائل. هذا ليس لي وليس لأحد، هذا لله عز وجل. ولذلك الذي يحكم بالجنة والنار هو الله، إن الحكم إلا لله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما. ولذلك الحكم لله، فالإنسان يجب عليه أن يلتزم بقال الله، بقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر، يعني مسألة أن الإنسان أعطاه الله عقل، وأعطاه الله عز وجل بصر وبصيرة، ومع ذلك يستخدمها في عبادة أنداد من دون الله، هذا الحج عليه أعظم من غيره، الحج على هذا أعظم من غيره. ولذلك المفترض مثل هذا أن يسخر عقله والأدوات اللي عنده والنعمة اللي أعطاه الله عز وجل في الدلالة على الله. يعني هل يعقل أن الإنسان خلق ليموت؟ ما يعقل أبدا. لو الإنسان شغل عقله فقط يعلم بأنه إنما خلق لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة. فيا أخي الفاضل، بارك الله فيك، ينبغي على الإنسان إذا جادل أن يرجع إلى قال الله، قال رسول الله. ما نفع أعمام الأنبياء، عم النبي، وما نفع أبو إبراهيم، وما نفع أقارب الأنبياء، وما نفع الذين قدموا. أبو طالب ذكرت لك مثال، قدم خدمة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم ليس لها مثيل، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار. بالنسبة لعبد الله بن جدعان، من مشاهير رجالات العرب بالكرم والشجاعة ورعاية المسكين والحفاظ على كذا، ومع ذلك ما نفعه. لماذا؟ لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم أدي. محمد أيضا في سؤال الثاني يقول هناك قبائل في العالم ما وصلتهم يعني رسالة الإسلام، ما موقفهم؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا ما يسمى بأهل الفترة. أهل الفترة هؤلاء يعيشون في زمن لم يصلهم نور الإسلام ولم يصلهم شيء من الرسالات. فمن أهل العلم من قال بأن الحجة أقيمت على جميع البشرية بالبعثة المحمدية، وهذا قول. وهناك قول آخر وهذا الذي يظهر لأنه الراجح، هناك من الناس من لم يصل إليهم شيء من الوحي، يعني من أمور الأنبياء. هؤلاء دلت الأحاديث الصحيحة بمجموعها أنهم يوم القيامة يمتحنهم الله فيرسل لهم نبي يوم القيامة، دلت هذا على هذه الأحاديث. فمن أجاب النبي أدخله الجنة ومن عصاه دخل النار. محمد في سؤاله الأخير يقول هل الإنسان مسير أو مخير؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للإنسان مسير وميسر ومخير، احفظها، الإنسان مسير وميسر ومخير. فالله عز وجل قدر مقادير كل شيء، قال جل وعلا في كتابه العزيز إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. ولذلك الله عز وجل من أسمائه العليم والعلام، ومن أسمائه الخالق والخلاق سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الخبير والعليم سبحانه والقدير جل وعلا. ولذلك عندنا الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. والإيمان بالقدر له 4 مراتب، المرتبة الأولى العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك الله عز وجل استحق اسم العالم والعلام قبل أن يخلق الخلق، كما أنه استحق اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق، فهو الخالق وهو العليم وهو العلام. ولذلك يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، لأنه هو الرب، هو الذي خلق كل شيء، فالعرش فما دونه مخلوق. العلم الثاني الكتابة، الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، ولذلك هو السر، سر الله عز وجل في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض ب50,000 عام. الأمر الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة الله نافذة في خلقه وعباده، نافذة في خلقه وعباده. الأمر الآخر الأخير الخلق، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره وتقديره، فالعرش فما دونه كله خلق لله عز وجل، مقهور بقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر. والله جل وعلا أعطى العبد، أعطاه مشيئة، أعطاه إرادة، ولذلك قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربنا جل وعلا يعلم كل شيء، قال جل وعلا إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تفعلون، إن الله خبير بما تصنعون. ولذلك الله عز وجل أعطى الإنسان اختيار وإرادة، لكن كل هذه داخلة تحت مشيئته الكونية القدرية، لأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وهديناه النجدين، هديناه النجدين، طريق يقود إلى جنة عالية وطريق يقود إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا حتى بعض الناس اللي يحتج بالقدر على المعصية، نسأل الله أن يعافينا، هو يغالط نفسه. تتفق معي يا أخوي محمد الآن؟ وأنا أضرب هذا المثال دائما، لو أن شخص يريد أن يسافر فقالوا له هذا الطريق مسافته 300 كيلو، معبد، فيه محطات مسافلات، فيه إشارات، فيه أمان، وفي طريق 50 كيلو، 50 مش 300، لكنه طريق صحراوي وعر، فيه مفاوز، فيه قطاع طرق، فيه عقبات، فيه إشكالات، احتمال، ها، فيه مجاهيل الصحراء هذه ومخاوفها، بربك وين يسلك؟ ها، ما يمكن يسلك الطريق هذا ب50 كيلو إلا مجنون فاقد عقله، وإنما يقول لا أتحمل 300 كيلو لأن إن شاء الله الطريق آمن. اشتهر عند الناس الأمن، الآن بعض الناس يقول لما تقول له طيب صلي اتق الله زكي يقول أقدر الله عليه. طيب هل كشفت اللوح المحفوظ حتى تقول والله أنا مسير غير مخير؟ هل كشفت اللوح وعرفت بأن الله قدر عليك كذا؟ الله عز وجل أخفى عنا هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة اعقلها وتوكل ازدادوا الصحابة عملا، يعني ما تعطلوا لما قالوا يا رسول الله ما دام أن الأمور مقدرة فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال العلماء فازدادوا عملا، ما قالوا خلاص مقدر علينا، ازدادوا عملا. الآن الإنسان قادر في الأمور الدنيوية، والله يحرص الناس على الأمور الدنيوية، ما يقول والله مقدر لنا. لو قيل للناس ولي الأمر سيعطي منح عند صلاة الفجر بربك يا أخي محمد، ها أنا وأنت وبقية الناس متى نجي للمسجد؟ نجي قبل الفجر بساعتين ثلاثة حتى نصير في الصف الأول، لأن الدنيا ها. لكن في أمور الآخر يقول لا والله مقدر علي. مثل ذاك الرجل الذي قدم لعمر وقد سرق وحكم بقطع يده، يقول لعمر تقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ قال نعم، نقطع يدك بقدر الله. فهذا هو المعنى، بارك الله فيك. متولي من الشارقة يقول أنا أخذت العهد أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة أو 1000 مرة. قال بيني وبين نفسي، يقول هل هذا يعتبر نذر؟ وأخبرت أولادي بهذا. أخوي متولي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا حدث نفسه وهم بعمل صالح ولم ينطق وأخذ عهد بينه وبين ربه في نفسه في قرارة نفسه ولم يضطرب اللسان بالكلام ولم يتحرك بالنطق، هذا ليس بنذر. وكونك تخبر أولادك هذا من باب التربية، وتشكر على هذا وتؤجر. ولا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان، فأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقيدها بعدد معين بل زد في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. متولي يقول أنا أحب موسى عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني، لكن أحب جميع الأنبياء، فموسى يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل هذا في حرج؟ ما في حرج يا متولي بارك الله فيك. أولا محبة الأنبياء فرض، محبة الأنبياء جميعا فرض، والإيمان بهم جميعا فرض. قال تعالى ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، ومن كفر بنبي كفر بسائر الأنبياء. ولذلك نحن أهل الإسلام نتميز عن جميع الملل، نحن نحب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونتقرب إلى الله بحبهم، ويوم القيامة بإذن الله نشهد لهم على أقوامهم لما يستشهدون، فيستشهدون جميع الأنبياء بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وموسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، من أعظم وأكابر أنبياء بني إسرائيل، وسيرة موسى وقصة موسى شبيهة بقصة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء ذكرها في القرآن كثيرا للفصول المشابهة والمواقف والمفاجآت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لكن لابد أن نعلم يا أخي الفاضل بأن الأنبياء أيضا يتفاضلون. قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أفضل الأنبياء على الإطلاق من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعده من؟ إبراهيم. ثم يأتي بعده موسى. ثم يأتي بعده عيسى. ثم يأتي بعده نوح. وبعض العلماء في ترتيب معين. ولذلك يا أخي الفاضل لو أمعنت النظر وأدمنت القراءة في قصة إبراهيم ستتفاجأ بأمور عظيمة جدا قد لا تجدها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. عموما أهم شيء أن تعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام محبته تأتي بعد محبة الله جل وعلا، ومحبة الأنبياء جميعا حتم لازم وفرض واجب على كل مسلم. ولا يجوز لأحد أن يفرق بين نبي ونبي، ولا يجوز لأحد أن يزري بين الأنبياء يقول والله هذا فعل وهذا كذا، لا، وإنما هؤلاء صفوة الخلق اختارهم الله لرسالته ولنبوته. متولي يقول من قال حديث من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. نعم يا أخي الفاضل هذا حديث عظيم وفيه ترغيب بكثرة قول سبحان الله، وكلما قال العبد سبحان الله غرست له غرسة في الجنة. والباقيات الصالحات كما قال كثير من أهل العلم وفي هذا أثر هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالتزم هذا بارك الله فيك. تولي يقول يعني من قرأ سورة الإخلاص بنى الله له بيتا في الجنة، يسأل عن صحة الحديث. أخي الفاضل، هذا الحديث مختلف في إسناده وهو محل بحث، والذي يظهر بأن الحديث ضعيف، لكن هذا لا يعني أن سورة الإخلاص لا فضل لها، لم يرد في فضلها شيء، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، بارك الله فيك. متولي يقول عندي صديق لديه كلب في البيت، يقول لما دخلت عليه لعق الكلب ملابسي، هل تتنجس؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يقتني الكلب في البيت لغير ضرورة، والضرورة والحاجة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كلب حراسة أو صيد أو كلب ماشي أو زرع، بمعنى أن يكون هناك حاجة إليه. أما أن يقتني الكلب فقط للزينة وللمخاواة والمصاحبة، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأن اقتناء الكلب ينقص من أجر الإنسان في كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطين، ينقص من أجر الإنسان قيراط أو قيراطين. الأمر الثاني، الكلب نجس، فلعابه إذا ولغ الكلب في الإناء فيغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للثياب، إذا لعق الكلب ثوبا، لعق ثوبا فقد تنجس، لا يجوز الصلاة به إلا بعد غسله. واختلف العلماء في الغسل، غسل الثوب هل يأخذ نفس عدد الإناء أم يكتفى ب يعني تنظيفه وتنقيته وتطهيره؟ والذي يظهر أن القائلين بأن من ذهب إلى أنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب أسعد بالدليل من غيرهم، ولذلك تغسل هذا 7 مرات، ولا يلزم أن يكون تراب، بل يجوز لك أن تستعمل الصابون في المرة الأولى أو الأشنان أو بعض المنظفات الموجودة تستعملها، وبعدين تكمل 7 غسلات الباقية. أم محمد من الشارقة تقول يعني صلاة سنة الوضوء كلما توضى تقول أقرأ يعني أصلي وأقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، في شيء؟ لا، ما في شيء أم محمد، زادك الله حرصا وبارك الله فيك. بالنسبة للوضوء له سنة مستحبة وهي 2 ركعات بعد كل وضوء، ولو قرأت قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد بعد الفاتحة في كل ركعة، لا حرج في ذلك. كريمة من العراق تقول يعني بالنسبة لسنة الوضوء لما أتوضأ وصلي 2 ركعات أحيانا تقول أجعلها قبل أن أخرج من البيت حتى تمنعني مخرج السوء، هل يجوز النية بذلك؟ نعم، يجوز أن ينوي الإنسان نيتين في عمل واحد، وهي سنة الوضوء، و2 ركعات أيضا تمنعانك مخرج السوء. وبعض العلماء قال يكفي أنه يصلي 2 ركعات حتى ولو لم يستحضر هذا المعنى أنه تمنعه مخرج السوء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد إيقاع جنس صلاة 2 ركعات، سواء سنة الضحى أو سنة الوضوء مثلا، أو 2 ركعات مطلق سنة مطلقة. فلو صليتي حتى لو ما استشعرت أنك هذا الحديث من صلى 2 ركعات قبل أن من خرج من بيته وصلى 2 ركعات تمنعانه مخرج السوء، ومن دخل بيته وصلى 2 ركعات تمنعانه مدخل السوء، يكفي إيقاع جنس 2 ركعات بارك الله فيك. كريمة تقول عندنا بعض كبار السن لما أقدم لهم الفاكهة تقول يغسلون أيديهم في الماعون، وهم قدوات للأطفال فينظرون إليهم، يقول لما أنكر عليهم وأقول لهم يقول إحنا ما أكلنا مرق أو شيء من هذا القبيل أو شيء يعني من هذا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، كره العلماء لمن يأكل أن يعيد ما خرج من فمه أو من الفاكهة إلى الإناء، هذا مما كره العلماء. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان إذا أكل التمر، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل التمر يضع النوى وين؟ على ظهر أصبعيه هكذا، ثم يلقيه خلفه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو وضع في باطن كفيه ها سيكون هناك لعاب، ولعابه شريف عليه الصلاة والسلام، لعابه شريف وعرقه طاهر، ومع ذلك يؤدبنا ويربينا عليه الصلاة والسلام. حتى إذا أخذ التمر ما يعلق شيء من اللعاب في التمر، ما يعلق شيء من اللعاب في التمر، فيأخذ التمر يأكلها، والنوى يضعه على ظاهر أصبعيه ثم يرمي بهما إلى الخلف عليه الصلاة والسلام. والعلماء كرهوا أن الإنسان إذا أكل مثلا التمر يضع النوى في الإناء، أو يغسل في نفس الإناء الذي فيه بقايا طعام وزاد، هذا مما هو مستقبح ومما هو مكروه، خاصة الكبار القدوات اللي يلتقطون الأطفال بعض أعمالهم وبعض حركاتهم وأقوالهم. فأنت بارك الله فيك تلطفي معهم، بعض كبار السن بعض وليس كل فيهم صعوبة في قبول النصيحة من هو أصغر منهم، فتلطفي معهم، بيني لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ها طيب يا تفضل يا عبد الكريم، لأن حقيقة طولنا اليوم شوي علشان أسئلة الأمس. عبد الكريم من فرنسا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، لي واحد سؤال شوية طويل، أريد منكم الجواب إن شاء الله.
تفضل.
أنا السؤال الأول هو أنا وزوجتي تكفلنا بولد لمدة 10 سنوات.
نعم.
وأتينا به وهو في عمر شهرين، والآن عنده 10 سنوات والحمد لله. إننا نعيش في فرنسا وعندنا الجنسية الفرنسية. وعندما كنا نعمل له الإجراءات في بلدنا الأصلي، يعني نعمل له الكفالة والإجراءات اللازمة باش لكي نأتي به هنا لفرنسا، قالوا لنا أعطيه اسم العائلي ولا يكون مثل اسمكم. نعم أعطينا اسم مغير شوية على اسم العائلي متاعي، وقالوا لي من بعد مدة 6 أشهر ردوا له الاسم مثلكم. وهذا ما حصل، عملنا له هذا الشيء الكامل. وعندما وصلت حوالي 6 أشهر 7 أشهر عملت طلب لكي أعطيه اسم العائلة متاعي، وهذا ما حصل. ومن بعد أتينا به هنا إلى فرنسا وطلبنا له الجنسية الفرنسية بعد مدة 5 سنوات، والآن له الجنسية الفرنسية وله الاسم العائلي متاعي. يعني الاسم العائلي متاعي، ليس متاع الأب دياله، والأب دياله مجهول. والاسم الأمه الحقيقية، واسم أمه الحقيقية، لأن أمه ولدته في المستشفى وتخلت عنه، وفي الوثائق كاين اسم أمه، والأب اسمي أنا.
الولد من سفاح ولا من نكاح؟
لا من الكفالة، من الكفالة.
لكن الولد
عندما ولدته أمه في المستشفى عملت سمحت يعني لا تريد أن تربيه لأن ليس لها
يعني ليس له أب، ليس له أب.
لو عملت وسمحت في المستشفى وذهبت وخلد، وإحنا من بعد اتصلنا بها قلنا كان الاسم هنا متاع الأب.
طيب
إن أبوه مجهول في الولادة.
مجهول. طيب
السؤال هو هل هذا الشيء جائز ولا نأذن فيه كما قلت العاسم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيه وسمح لي. ولنا منزل في بلدنا الأصلي.
أيوة.
وعملت إلى زوجتي هيبة نصف المنزل. لأننا نعمله إحنا في فرنسا هنايا، ولكن في البلد الأصلي عملنا منزل وعملت لها هيبة نصف المنزل. هل هذا جائز؟
عندك
بارك الله فيك وشكرا جزيلا.
عندك أولاد يا عبد الكريم؟
نعم. ليش لي ولد؟ هذا هو العمل لكي عملنا باش نكفلوا بالولد، لان عملنا شفنا الطب هنا في فرنسا وقالوا لنا مده 25 عام واحنا
يعني ما عندك اولاد؟
ما ليس لي اولاد الا هذا الولد.
الله يرزقك، الله يرزقك يا عبد الكريم من واسع فضله ويرزقك الجنه يا رب.
بارك الله فيك يا اخي وشكرا جزيلا والسلام عليكم.
ام محمد.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ؟
خير ونعمة. الله يحفظك.
شيخ بغيت أسأل سؤال عن مثلا يقولوا لي مثلا نطالع المنظرة في الليل، يقولوا لي لا ما بزيت تطالع المنظرة إلا في النهار.
إيه ليش؟
منظرة مال
ليش؟
ما أعرف والله، إحنا أنا ما طالع ما أدري.
من متى ما تطالعين؟
من يوم قاعد يعني سامعين من متى فترة يعني كذي.
إيه طيب.
كل منظرة لا تطالعون فيها في الليل.
طيب.
إلا في النهار مثلاً.
إن شاء الله يا أم محمد إن شاء الله.
مشكور.
سهلا. ها أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كيف حالك؟
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافيك سلم.
شيخ الله يسلمك عندي بعض الأسئلة. جزاك الله خير. السؤال الأول الله يسلمك، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل علمه باليهود أنهم كانوا يصومونه؟
إن شاء الله.
ولماذا نصوم التاسع مع العاشر؟ السؤال الثالث الله يسلمك، هل يشترط تبييت نية صيام يوم عاشوراء من الليل؟
إن شاء الله.
وهل يجوز جمع صيام القضاء مع رمضان مع عاشوراء وكيف تكون النية؟
قضاء رمضان؟
اي قضاء رمضان، قضاء ما بقي من رمضان مع عاشوراء.
مع عاشوراء نعم.
نعم وكيف نعم. تكون النية شيخ؟ يعني ابتداء تكون هل ننوي مثلا القضاء ونشرك معها العاشوراء ولا كيف بالضبط؟
ان شاء الله يا ابو ابراهيم.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا ومرحبا. يلا ام يوسف.
الو مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا يا يوسف. طيب الله يحفظك.
ينفع بيكم البلاد والعباد يا رب.
امين امين. تفضلي يا ام يوسف عشان الوقت.
عندي سؤالين ما خليك.
اي تفضلي.
لان الوقت رايح.
اي والله تفضلي.
في عندي سؤال، طال عمرك اذا توفى الولد والوالدين يعني قيد الحياه.
اي.
والولد ترك امراه ولديه بنت وحده.
اي.
يعني كيف يكون الارث؟
ان شاء الله.
من اللي يرث؟
ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بعد شبه هذا بعد، لكنه اذا كان توفى الاب وعنده كثير بنات، يعني بنات واولاد واخوان وام.
ايه.
من اللي يرث؟
ان شاء الله يا ام يوسف ابشري.
شكرا.
الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. إيه نعم الأخت كريمة في سؤالها الأخير تقول والدها رحمة الله عليه من 30 سنة تقول توفي في منطقة تقول معينة، وتفاجأنا تقول وجدنا بأن هذا المكان فيه ضريح ويسمونه أئمة أو شيء حسب ما ذكرت، تقول يعني وسعوا والتهموا المقبرة والجزء من المقبرة وصار قبر الوالد تحت هذا المكان. تقول أخوها راح وجاب شكل قبر وحطه في تقريبا 50 متر وكتب عليه اسمه وشيء من هذا القبيل. تقول ما حكم ذلك؟ كريم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للاعتداء على المقابر لا يجوز ومحرم إلا للضرورة، وهذه الضرورة ليست خاضعة لأذواق الناس وأهواء الناس، وإنما يرجع فيها إلى أهل الفتوى من أهل العلم. ولذلك الأموات في قبورهم كالأحياء في بيوتهم، فلا يجوز الاعتداء على المقبرة بأي نوع من أنواع الاعتداء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاتكاء على القبر أو الجلوس عليه أو وطء القبر، فكيف بمن يستولي على القبر ومكان القبر؟ لأن الإنسان يبعث من قبره يوم القيامة، يبعث من نفس قبره يوم القيامة، فهذا حق له، ولذلك هذه داره وهذا بيته، لا يجوز الاعتداء عليه. الأمر الثاني بالنسبة لما فعله أخوك بارك الله فيك، هو نوع حقيقة من أنواع الإسراف والتبذير والتمثيل في صورة حقيقة غير جيدة. يعني كان بودي لو أخوك هذا بدل هذه المصاريف اللي اشترى فيها القبر المجصص وشيء من هذا القبيل ان تصدق فيها على فقير أو مسكين يرجو ثوابها لوالده، يرجو ثوابها لوالده، لأن ما الداعي الآن؟ ما الداعي وجود قبر مجرد شكلي؟ ها يعني الآن إذا جاء أخوك ليزور القبر سيزور والده؟ ما يزور بلاطة ولا يزور له رخامة ولا يزور له شيء، ويزور له أرض ما فيها أحد. هذا تمثيل وغش ومغالطة للحقيقة والواقع. فسامحيني أقول لك هذا الكلام، وإذا كان منتشر عندكم يتقون الله عز وجل ما في داعي، ما في داعي. الله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والإنسان يقبر من حيث القبضة التي قبضها، وجاء في هذا أحاديث، فوالدك قبض في نفس المكان اللي قبض الله منه القبضة التي خلق منها آدم عليه السلام، هذا مكانه. فكون الواحد يأتي ويسوي عملية شكل وتمثيل والله هذا قبض، هذا غير صحيح. وبعدين هذه أموال حرام أنها تصرف في أشياء لا قيمة لها، بل هي من جنس البدع، من جنس البدع وجنس المخالفات. فلو أنه استفاد بها فتصدق بها على أرملة، على مسكين، على المهجرين اللي عندكم الذين لا يجدون شيء، هذا أفضل. وعموما أنتم لكم الحق الكامل في أن تطالبوا بالقبر أو بالأرض التي دفن فيها الوالد مع مجموعة القبور التي اعتدي عليها، إلا إذا أخذوا فتوى شرعية وقالوا بأن يوسع هذا المكان، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيك. أبو عثمان من السعودية طبعا ذكر قصة بأنه تزوج امرأة من بلد عربي، ويقول بأنه حصل بينه وبينها زعل وحالتنا ما كانت جيدة، وبعدين كتبت لها في الرسالة أني أنا ما راح أجي لك مرة ثانية، ويقول أنا كنت ناوي الطلاق، ويعني استمر هذا فترة طويلة من الزمن، وبعدين كانت تراسلني وشيء من هذا القبيل، يسأل يقول هل هذا طلاق الآن؟ أبو عثمان الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت قصتك وموضوعك عيني شخصي يحتاج حقيقة أن أستفسر منك استفسارات كثيرة، أو تذهب إلى أحد المفتين والمشايخ عندكم وتجلس معه وتذكر له القصة. أولا أنت زوجت زواج عرفي، وهذا طبعا مخالف للأنظمة، وإن كان وقع صحيح شرعي إذا أنت تزوجتها بحضور وليها ورضاه وحضور الشهود وأعلنت النكاح، ما كان نكاح سر، من حيث الحل والحرمة حلال، لكن من حيث المخالفة مخالفة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت قلت لها ما راح أجيك مرة ثانية، هذا عند أهل العلم يسمى كناية، كناية، والكنايات عندنا على نوعين، كناية ظاهرة وكناية خفية. أنت مصر أن تقول لا أنا قاصد أني هذا طلاقها لما قلت له هذا الكلام، إذن أنت ما تحتاج أحد يحلفك ولا شيء، لأن بعض الناس يقول لا أنا ما أقصد، أنت معترف بعظمة لسانك على أن هذا طلاق، إذن هو طلاق. فما دام أنك طلقتها، كونها تراسلك وتراسلها وأنت ما قلت راجعتك يا فلانة، خرجت من ذمتك إذا بلغ الكتاب أجله. فإذا أكملت العدة، حاضت ثلاث حيض واغتسلت من الحيض الثالث وأنت ما قلت لها يا فلانة راجعتك، هذه أنت ليس لك إليها سبيل إلا أن تخطبها من جديد من أبوها أو من وليها، وتبدأ عملية نكاح جديد، تدفع المهر، يوافق أبوها طبعا، توافق هي، وتجيب المهر، تجيب الشهود، وترجع لك من جديد. لماذا؟ لأنك طلقتها. وهذا أنا سألتك تقول هذه أول مرة يحصل، لأن الزواج يعني قريب عهد به أنت، هذا أول مرة. أما إذا كان هذه ثالث مرة، يعني هذا الطلاق الثالث في مجالس مختلفة، ما تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة ونكاح شرعي لا نكاح تحليل. فاللي أنصحك فيه يا أخوي الفاضل، أنا أفصل لك وأبين لك، أنك تجلس عند أحد العلماء وتشرح له القصة والقضية، وتقول له أنا والله كذا وكذا وكذا. أنت الآن توهمت، تقول ما دام أنها راسلتني وراسلتها وتكلمنا بمسائل حميمية خاصة، مثل ما ذكرت أمس بالسؤال بأنك تكلمت في أمور يعني ما يحصل بين الزوجين، واعتقدت بأن خلاص رجعت لك، لا ما رجعت لك، ترجع لك في حالة واحدة وهي النطق، تقول يا فلانة راجعتك، وتشهد اثنين في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يرى بأنه إذا جاء معها بنية الإرجاع رجعت، وبعض العلماء يقول لا ترجع إلا بالنطق، حتى لو حصل فعل لا بد من النطق. بطي من العين يقول في رمضان نختم ختمة ختمتين ثم نقول اللهم أجعلها لأبوي لكذا لإخواني. بطي الله يرضى عليك ويبارك فيك، وتشكر على العناية بأمواتك، وهذه نعمة من نعم الله، فإن بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة. بعض الناس الله يهدينا وإياهم يحسب أن الوالد أو الوالدة إذا ماتوا خلاص انقطع البر، لا ما ينقطع البر، يبقى. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما، وفي لفظ الدعاء لهما، يعني الدعاء، الصلاة هي الدعاء، الدعاء لهما والدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. لاحظ كيف؟ فاللي دائما للأسف الشديد الأموات لهم حق علينا يا جماعة، الله يبارك فيكم، كثير من الناس ناسي أمواته. أعظم شيء يقدم للميت ما هو؟ الدعاء. إذا أردت فعلا إن الله عز وجل ينفع الميت ها بعمل من قبلك أنت، ادعو له في صلاتك وخارج صلاتك، اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي ابني، اللهم اغفر لي أخي، اللهم اغفر لي كذا، ها هذا أعظم شيء. ولاحظ اللي يقرأ القرآن يشوف الأنبياء دائما يدعون لآبائهم. وش قال نوح عليه السلام؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ها والأمر الثاني الصدق، الصدق، وأفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، أنك تسقي ماء، وغيرها الصدقة الجارية غير هذه، وأن تبني له مسجد، تحفر له بئر، تطبع له مصاحف أو تشتري مصاحف، تكفل له يتيم، يعني مثلا تتصدق على أرملة وشيء من هذا القبيل، هذا أفضل شيء. قراءة القرآن أخوي بطي الله يرضى عليك، في بعض العلماء يقولون نعم يجوز أنك تقرأ القرآن وتهب ثوابه إلى الميت، وفي قول آخر يقول لا، وهذا هو الراجح. ليش لا؟ لماذا قالوا لا ما تقرأ ما تهب ثواب القرآن للميت؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة وماتوا عياله كلهم في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، ومات عمه حمزة وابن عمه جعفر، ومات كثير من أصحابه. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في موقف واحد قال اقرأوا عليهم القرآن، أو هو قرأ القرآن وقال أهدي ثواب لأمواتي، أو قال لصحابي جاه مثل هذا الرجل قال يا رسول الله ماذا بقي من الأعمال لوالدي من البر، ما قال اقرأ عليه القرآن، قال صل، قال ادعو له واستغفر له، وصلة الرحم اللي ما توصل إلا به، وأكرم صديق. يعني وجد المقتضي موت هؤلاء الصحابة، لكن الرسول ما دل على هذا. ولذلك اقرأ لنفسك، وإذا جيت تختم وبعد ما تنتهي من الختمة وحبيت تدعو الله، من جملة الدعاء اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لي والدتي، اللهم اغفر لي ابني، لأخي، لفلان، لكذا، ادعو له من ضمن دعائك. أما تقول اللهم جعلت ختمتي له، لا، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بطي يقول العمال اللي يشتغلون عندنا في المزرعة ممكن نعطيهم من زكاة النخيل؟ ممكن يا أخوي بطي، إذا كانوا فقراء أو مساكين، بشرط أن لا تخصم هذا من راتبهم، وإنما تعطيه لأنه فقير أو مسكين. الراتب اللي يأخذه ما يكفيه، الراتب اللي يأخذه يرسله لعياله أو لهله مثلا، وتقول ما عنده شيء ما عنده قدرة، ممكن تعطيه الله يرضى عليك يبارك فيك، بشرط أن يكون فقير أو مسكين أو غارم. بطي يقول يعني المسجد اللي يقول لما نروح المسجد نصلي ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين أربع ركعات، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ بطي زادك الله حرص وبارك الله فيك. أولا أخوي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا راح للمسجد وأراد أن يجلس ما يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الثاني، عندنا سنن الرواتب يسمونها، فعندنا قبل الفجر ركعتين بعد الأذان، فإذا دخلت المسجد تصلي ركعتين هي سنة الفجر القبلية وهي تحية المسجد، ما في داعي أنك تجيب أربع ركعات. عندك صلاة الظهر بعد الأذان أربع ركعات، ركعتين ركعتين تسلم من كل ركعتين، وبعد الظهر ركعتين أو أربع إذا حبيت ركعتين، إذا ركعتين طيب، وإذا حبيت تزيد صلي أربع بارك الله فيك. عندنا بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، هذه اللي الصلوات. تقول والله أنا عندي وقت ما أبغى أقرأ قرآن، أقرأ في البيت، طيب ما في بأس، ما عدا الفجر، الفجر لا أكتفي بركعتين لأن المسألة فيها كلام. بعد أذان الظهر صليت ثنتين أربع ست ثمان، الأمر واسع، بعد الظهر ركعتين أربع ست ثمان عشر اثنى عشر، اللي تبي اللي تقدر عليه، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيه ذكر قصة التبني للولد. أخوي عبد الكريم أهنئك على هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر، فأنت أنقذت نفسا ونسمة ولك الأجر والثواب. أما قضية تسجيل الولد باسمك هناك بعد ستة أشهر بعد العملية اللي ذكرتها في بلدك ورجعت، هذا محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وكان التبني في أول الإسلام مشروع ثم منع ولذلك بالإجماع على حرمة التبني، بالإجماع على حرمة التبني. تقول لي والله أنا في دولة ما تعرف هذا الشيء ومضطر، وإذا ما فعلت هذا الشيء سيلقى في الشارع أو سيؤخذ مني، ممكن بارك الله فيك تكتب ورقة وتشهد اثنين ثلاثة على أن هذا الولد تبنيته وكذا وكذا، وبسبب الإجراءات والأوراق الرسمية ما عندي خيار ثاني، ممكن تكتب ورقة وتشهد عليها حتى تبرأ أمام الله عز وجل، وحتى لا يكون للولد نصيب أو أحكام فيما يتعلق بالتركة أو شيء، إلا إذا أوصيت أنت له، إذا أوصيت له هذا شيء آخر، أما أن يكون له نصيب مثلا فلا. بارك الله فيك. عبد الكريم يقول وهبت لزوجتي في بلدي نصف المنزل اللي أسكن، يقول ما عندي أولاد، في شيء؟ ما في شيء. يجوز يا أخي الفاضل أن تهب لزوجتك نصف البيت، ويجوز أن تهب البيت كله لزوجتك، ما في شيء، ما يعني ليس عليك حرج في هذا. أم محمد بن الشارقة تقول في ناس يقولون لا تناظرون تشوفون المنظرة في الليل إلا في النهار، تقول أنا من قالوا لي الكلام هذا تركت. أولا يا إخواني يا أخواتي، يعني ما يجوز للإنسان إذا سمع أي خرافة أو أي دجل أو أي بدعة أو أي كلام ما يعقل أنه يصدقه ويروح يعمل فيه. الأمر الثاني، المرآة يجوز النظر فيها في الليل وفي النهار وقبل الصلاة وبعد الصلاة وقبل الاغتسال وبعد الاغتسال، ما فيها شيء، هذه على الإباحة. وأنا والله مستغرب حقيقة، جتني أسئلة كثيرة اليومين حول النظر إلى المرآة. منهم من يقول لا يجوز أن تضع المرآة في البيت عموما، هذا من يقول الكلام هذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ بعض الناس يقول لك لا، حط مراية واحدة بس، وين الدليل على أن مراية واحدة فقط والأصل في هذه الإباحة والحل والجواز؟ في واحد يقول لي قالوا لي في الغرفة اللي تصلي فيها ما يجوز تحط مراية، وهذا والله من أعجب العجب، من وين جابوا الكلام هذا؟ يعني يمكن أنك أنت إذا صليت في الغرفة وعندك ثلاث مرايات وإنك تشغلك عن الصلاة، ما نقول حرام، نقول لا أغير مكان الصلاة، روح مكان آخر ما في مراية، ممكن. أما شخص يقول لك لا والله أنا مسيطر على صلاتي، أنظر إلى محل سجودي، لو غرفة النوم كلها ها الجدران الأربع مراية ما فيها شيء، ولو يا أم محمد بيتك كله خليتيه مراية ما في شيء، وفي الليل وفي النهار وفي كل حال. ولذلك هذه خرافة وبدعة، حذروا الناس من ترويج مثل هذه الأشياء. وبعض الناس للأسف جتني رسالة حقيقة غير جيدة، يقول لا والله إن إذا يعني أدمت النظر في المرآة إنه ما أدري يطلع لك جن. شو الكلام هذا؟ بالله هذا كلام يقال؟ يعني وصلنا إلى مرحلة من ضعف العقل إلى أن نصدق الخرافات هذه؟ الناس من قديم ابن عباس كان يرى المرآة، ينظر في المرآة ويتزين، يقولون له ابن عباس تتزين لزوجتك؟ قال نعم، يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فما في شيء. الله يرضى عليك يبارك فيك يا محمد، وقول للناس ووصى الناس وعلموهم، وقولوا هذه خرافة من الخرافات، هذا دجل، هذا جهل، هذا كذب، ما يجوز أنه يروج بمثل هذه الطريقة. مرة أبو إبراهيم هذه سأل أسئلة مهمة ما نقدر أبو إبراهيم سامحنا، المخرج يقول خلاص، وسئلتك حقيقة مهمة جدا، لأن في يوم عاشورة يوم السبت وأنا ما عندي حلقة بكرة ولا يوم السبت إلا ممكن. يلا يلا المخرج جزاه الله خير يقول طيب، أولا النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشورة في مكة، وكان الصوم واجبا قبل أن يعلم بأن اليهود يصومونه، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه استغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التوافق، فقال لماذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقوم، قال نحن أحق بكم من موسى. الأمر الثاني بالنسبة لصوم عاشوراء، تبيت النية من الليل لأنه صوم مقيد، فالذي يريد أن يصوم عاشوراء لا بد من تقييد النية، لا بد من تبييت النية من الليل، وهذا قول لأهل العلم قول الراجح، فيتسحر أو ينوي من الليل، والنية تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. بالنسبة لمن عليه قضاء من رمضان، يجوز له أن يصوم عاشوراء بنية القضاء، بشرط من الليل ينوي القضاء، فيكتب الله عز وجل له أجر القضاء وأجر عاشوراء. وأبو إبراهيم رجل مبارك، بدليل أننا جاوبنا على الأسئلة كلها في يعني وقت قصير جدا، ونشكر أيضا المخرج على تعاونه والإخوة المسؤولين. أم يوسف أعتذر منك اعتذار شديد، إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب يوم الأحد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.